أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث سلسلة أحاديث بعنوان الشجرة الملعونة في القرآن، وخلال هذا التسلسل وصلت إلى سلسلة ضمنية بعنوان أولى حروب فتنة الأمة بالمال، والمقصود حرب الجمل. وموضوع الحديث الليلة بحوله تعالى بعنوان من مشاهد ما بعد حرب الجمل. من باب التوضيح لمن لم يشارك في البدايات، الحديث عن كربلاء وعن شراء وجهاء أهل الكوفة بالمال وما حصل من إصرار البعض على أن تكون جائزته مقابل رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، وما حصل من سلب ونهب لحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخيام سيد الشهداء سلام الله عليه، تجعل من مرتكزات الخطاب العاشورائي معالجة إشكالية النفس البشرية في مجال حب المال، إشكالية علاقة النفس البشرية بالمال. وعندما نأتي إلى النصوص نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدد الفرز في الأجيال في عصره وبعده أجيال الأمة، أن الفرز على أساس إما مع علي أو مع المال، فأطلق صلى الله عليه وآله وسلم أساسا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا الأساس مجمع على مضمونه عند الشيعة والسنة بروايات مختلفة، والمضمون علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب ظلمة. ونرجع إلى علي عليه السلام وأهل البيت وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد أن المال مادة الشهوات. هنا نكون أمام إشكالية كبيرة، نحن نستسهل العلاقة بالمال ولا ندخل في باب تزكية أنفسنا، أن نحذر من العدو المبين الشيطان الرجيم، خصوصا في مسألة العلاقة بالمال ومسألة حب المال. ونجد أن الطابع العام هو خلاف الأسر حول أمور مالية، ونجد أن السبب الرئيس لقطيعة الرحم هو مسألة المال، العلاقة بالمال. السبب القوي جدا في مسائل الطلاق المال والعلاقة بالمال. ونجد أيضا أن عددا من قدام المجاهدين والصحابة والتابعين سقطوا في امتحان المال. إذن لماذا أطمئن أنا إلى هذا الحد وأعتبر أني ختمت القصة وانتهت؟ مسألة المال ما مشكلة، ما مشكلة. هذا الاسترسال في باب العلاقة بالمال يؤدي إلى الكفر، لأن الإنسان يصبح يعبد المال، يخرج من عبادة الله عز وجل إلى عبادة المال. فإذا هذا الخطر يستدعي أن نرجع إلى أسس نشوء فتنة الأمة بالمال، وكيف انفجرت هذه الفتنة. وفي هذا السياق كان الوقوف عند أولى حروب فتنة الأمة بالمال التي هي حرب الجند. وكنت أعرض إلى النصوص التي تشير إلى قوة حضور المال في تأسيس لحرب الجمال، وفي حركة أم المؤمنين وطلحة والزبير ومن معهم إلى البصرة، وما حصل في بيت مال البصرة مما حدث عنه أبو الأسود الدؤلي اللماح النقاد، تعمد أن يكون في بيت المال عندما دخل طلحة والزبير ووقف أمامهما يتأمل قسمات وجهيهما وتهلل الأسارير والكلام، لقد وعدنا الله هذه المغانم والآن وصلنا إلى هذه المغانم. بالمناسبة كانت الصفراء والبيضاء، كان الذهب والفضة أكواما كثيرة في البصرة، إلى حد أن من أسباب توجه القوم إلى البصرة، وكان في نيتهم التوجه إلى دمشق في البداية، من أسباب توجههم إلى البصرة هو وجود الأنصار ووجود رأس مال في بيت المال مهم، وأشار إلى هذا المعنى بشكل غير مباشر أمير المؤمنين سلام الله عليه. كذلك أبو الأسود الدؤلي كان في بيت المال عندما دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتعمد أن يكون في مقابله ليرى كيف يتعامل مع المال. يأتينا نص عن تعامل الأمير مع بيت المال في هذا الحديث إن شاء الله، لكن هنا أشير إلى أن أبا الأسود يقول: فنظرت في وجه علي فوالله إن كانت التبن والتبر عنده على حد سواء، التبن والتبر على حد سواء، باعتبار أننا يجب أن ندرس التاريخ من قلب التزكية، وإلا فلا نستفيد من التاريخ، وندرس الفقه والقرآن وكل ما ندرس على قاعدة التزكية، يزكيهم ويعلمهم. هل يفرق عندي التبن عن التبر أم لا؟ طيب، قد لا تكون مشكلة إلى هذا الحد. هل أفضل الثواب يا قلب على الذهب على المال، أم أني أشعر بوطأة الذهب والمال؟ وأي مال، أي مال، تعبير الشهيد الصدر رحمة الله عليه، إنه من منا أعطي هارون الرشيد لكي نتخاصم على هذه الدنيا؟ شو الدنيا اللي عنا ده شيء كله. حتى الغني كم عنده بالنسبة للغنى بالنسبة للمال، ثم كم يبقى هذا الشيء معه؟ المهم، ونحن نرابط على ثغر القلب لنتأمل في أحاسيسه تجاه المال وتجاه الثواب، يعني هي نفس الأحاسيس تجاه علي وتجاه صنم المال وعبادة المال، نفس الأحاسيس، ونحن نرابط على ثغر القلب. يجب أن نتابع مجريات حرب الجمل وغيرها، حتى بحرب صفين حضور المال كان أساسي. إلى الآن مشكلة المال مشكلة أساسية جدا، وأن يكون الإنسان حرا قادرا على اتخاذ الموقف دون أن يحسب للمال حساب، والرزق على الله، التعبير يأخذ موقف والرزق على الله، هذا الأمر أساسي ليس سهلا. إذن يجب أن نفكر بموضوعي على قاعدة أننا سنجد ما عملنا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. وصلت إلى ذكر آراء حول عدد القتلى وبعض التواريخ حول حرب الجمل. حول عدد القتلى، أولا أعداد القتلى كثيرة جدا، ثانيا القتلى من جيش الأمير عليه السلام أقل، ثالثا القتلى فيهم صحابي فيهم بدريين فيهم، طبعا الأكثرية كانوا مع الأمير سلام الله عليه. نجد آراء مختلفة بعدد القتلى، سأحاول أن أعرض وأركز على أن رأي الطبري يبدو هو المعتدل. طبعا مدائني ونسابة الشهير الكلبي أيضا بيذكروا آراء، بس ما عم بيضووا على كل عدد القتلى، بيقولوا بإحصائيات معينة قتل من الصحابة كذا. كانت وقعة الجمل بالخريبة، الخريبة من أسماء البصرة القديمة. الأمير عليه السلام ربما يأتي معنا إذا قدر الله عز وجل الحديث عن خطبة الأمير حول الملاحم في البصرة. البصرة من أسمائها المؤتفكات أو المؤتفكة، ومن أسمائها الخريبة. ووقع القتال بعد الظهر وانقضى عند المساء. مر معنا أن عائشة نظرت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه بين الصفين فقالت كأنه رسول الله وينتظر بكم زوال الشمس، أنه كما فعل رسول الله في يوم بدر وهو ينتظر زوال الشمس. وفعلا باعتبار أن دعوة إلى الله عز وجل تقدم على الحرب وتعطى الوقت الكافي، ولاحظنا كيف أن الأمير عليه السلام أعطى المهل العجيبة، وواحدة منها مهلة 3 أيام. فكان مع أمير المؤمنين 20,000 رجل، منهم البدريون 20,000 مع الأمير، 30,000 مع الجمل. 80 رجلا من البدريون، 80 رجلا، وممن بايع تحت الشجرة 250، ومن الصحابة 1500 رجل. هذه الأرقام تشير إلى الأمة. الأمة ليست إلا الشيعة والسنة، لا علاقة لبني أمية والوهابيين والنواصب بالأمة على الإطلاق. هلأ منشوف بأعداد الذين كانوا مع حرب الجمال، البارز فيهم أنه كان في من مكة 600 شخص، من مكة، من مكة فتحت سنة 9 على الهجرة، والبارز اللي قتل بمكة عتاب ابن أسيد، وهذا الصحيح بضبط اسمه عتاب ابن أسيد اللي كان. بيجينا إن شاء الله ذي كلام الأمير عنه أنه هذا من غطارفة قريش. وكانت عائشة في 30,000 أو يزيدون منهم، المكيون 600 رجل. قال قتادة قتل يوم الجمل 20,000، إذا الرقم كبير، لكن يبدو أنه رقم 9,010 شيء طبيعي. وقال الكلبي النسابة الشهير قتل من أصحاب علي عليه السلام 1,000 رجل و70 فارسا، منهم زيد بن صوحان، طبعا هو العظماء زيد علباء وهند الجملي، وأبو عبد الله العبدي وعبد الله ابن رقية. طيب القتلى من أصحاب الجمل شو؟ قال أبو مخنف والكلبي، أبو مخنف المؤرخ الشهير اللي كتب مقتل الحسين عليه السلام ونقله الطبري، قتل من أصحاب الجمل من الأزد خاصة 4,000 رجل، ومن بني عدي يعني من قبيلة عمر ومواليهم 90 رجلا. نحن عم نشوف الأرقام، دخل بحسابك أنه إذا كان هالعقبات هذه اللي أزالها الأمير من طريق التحريف، تحريف الإسلام، قضيت وظل التحريف بهالحجم، كذلك من أزالهم بأمر الله عز وجل في صفين والنهروان ومع ذلك ظل الانحراف هيك، كيف لو مش صايرة هالمعارك؟ هم نفهم سر توصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للأمير بمواجهة الناكثين والقاسطين والمارقين. ومن بني بكر بن وائل 800 رجل، ومن بني حنظلة 900 رجل، ومن ناجية قبيلة ناجية 400 رجل، والباقي من أخلاط الناس إلى تمام 9000 إلا 90 رجلا. يعني رأي أبو مخنف والنسابة الكلبي أنه اللي قتلوا من جيش الجمل هن عبارة عن 9000 إلا 90، القرشيون منهم لمن قريش طلحة والزبير وعبد الله ابن عتاب ابن أسيد وعبد الله ابن حكيم وعبد الله ابن شافع ابن طلحة ومحمد ابن طلحة وعبد الله ابن أبي ابن خلف الجمحي، بتتذكروا اللي كانت نازلة عنده أم المؤمنين في البصرة وقال له للأمير دعني من بذخك وبده يبارز الأمير فطير جمجمته أبو الحسن، هذا هو عبد الله ابن أبي ابن خلف. وبرواية أنه لما خلصت حرب الجمل أم المؤمنين أوصلها أخوها إلى نفس البيت، بيت هذا الشخص، وعبد الرحمن ابن معد وعبد الله ابن معد. سؤال هون، من عرقب الجمل؟ كيف كانت بداية نهاية الجمل؟ في عنا عدة آراء. مر معنا نص انه الامام قال لشخص اسمه بحير تقدم وعقر الجمل. في من الآراء المذكورة ان الامير عليه السلام هو الذي عرقب الجمل، في انه لا، شخص اسمه مسلم ابن عدنان أو رجل من الأنصار. المهم حرب الجمل كلها كانت حربا في يوم واحد، حرب صفين طالت فترة طويلة جدا، لكن حرب الجمل هي وقعة واحد وفيها هذا العدد الكبير من القتل. في بعض المصادر نجد ما مر من تاريخ حرب الجمل سنة 36 وفيها كانت وقعة الجمل، وذلك في يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى، وكانت وقعة واحدة في يوم واحد. قال الطبري كان قتالهم من ارتفاع النهار إلى قريب من العصر ويقال إلى أن زالت الشمس إلى الغروب، قطعا مش قبل الظهر. إذا بيقصد بارتفاع النهار يعني الضحى قبل الظهر مش صحيح، لأنه مر معنا أنه عائشة تقول ينتظر بكم كما كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوال الشمس. هذا النص يقول تنازع الناس في مقدار ما قتل من الفريقين، فالمقلل يقول قتل 7000 والمكثر يقول قتل 13000، مش كاين شيء في الرأي اللي مر معنا قبل شوي انه 20000. قال الطبري كان قتل الجمل حول الجمل 10000، هذا الرقم اللي يبدو. طبعا حول الجمل معناها انه مكان تاني، والهجوم كان في البداية بعيد عن الجمل، المواجهات كانت، لكن عندما حمل الامير عليه السلام وإذا بالقوم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف وتجمعوا حول الجمل وتركزت المعارك هونيك، نصفهم من أصحاب علي عليه السلام ونصفهم من أصحاب عائش، وكانت عائش راكبة على الجمل المسمى عسكرا في هودج، وعرقب الجمل وقيل أنه كان بين خلافة علي إلى وقعة الجمل بين الخلافة والهجرة 35 سنة و5 أشهر و10 أيام. من مشاهد ما بعد الحرب أن أمير المؤمنين سلام الله عليه حزن على القتلى، قتلى من الطرفين حزن عليه، هذه نقطة كتير حساسة ومهمة. ثم مشى إلى طلحة وقال أجلسوه وتحدث معه ومشى إلى كعب بن ثور القاضي وقال أجلسوه وتحدث معه، وبعض الخصوصيات حول عتاب بن أسيد وغيره. يقول النص: واشتد حزن علي على من قتل من ربيعة. أول شيء هول اللي كانوا قتلوا مع حكيم ابن جبلة في 70 من العباد وصفهم الأمير كأن ثفناتهم كثفنات الإبل، كأن ثفناتهم ثفنات الإبل، بمعنى أنه عباد هول من ربيعة، هول 70 اللي عم يتحسر عليهم البداية الأمير. واشتد حزن علي على من قتل من ربيعة قبل وروده البصر، وهم الذين قتلهم طلحة والزبير من عبد القيس وغيرهم من ربيعة، وجدد حزنه قتل زيد بن صوحان. زيد بن صوحان آل صوحان عائلة من حواريي الأمير سلام الله عليه، قتله في ذلك اليوم عمرو بن سبرة، ثم قتل عمار بن ياسر عمرو بن سبرة. ومر معنا أنه ابن اليثربي اللي قتل زيد بن صوحان وقتل مجموعة معه، ابن اليثربي بعد أن قتل ثلاثة من كبار القادة عمار بن ياسر نزل إليه وأرداه عن فرسه وجره برجله وجاء به إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هنا أيضا النص يقول قتل قاتل هذا الشهيد. وكان علي يكثر من قوله، يعني شدة حزن الأمير عليه السلام مش حزن عادي، كان يكثر من قوله: يا لهف نفسي على ربيعة، ربيعة السامعة المطيعة. من هي ربيعة؟ مر معنا أنه خالد بن معمر اللي اشترى الشيطان معاوية من الشيطان الأساسي في حرب صفين، بعد أن أزال بقيادة ربيعة أزال معاوية من خيمته الأولى لأنه حلف يوصل للخيمة، وقرر يوصل للخيمة الثانية، فاختطفه الشيطان من بين يدي أمير المؤمنين بالمال من قلب المعركة، قائد هذه القبيلة اللي الأمير عليه السلام هالقد بحبها، لكن بظل أنه الإنسان في مقابل المال، على القاعدة اللي مرت معنا أن الشيطان يقول: إذا عجزت عن ابن آدم في كل شيء أجثم له عند المال، فإذا جاء أخذت برقبته. الإمام الحسن عليه السلام بيبعث أول قائد لمواجهة معاوية بيشتري معاوية، الثاني بيشتري، طيب هيك ظرف مين اللي أحسن شيء ينبعث؟ ابن عمه للإمام الحسن عبيد الله بن العباس اللي معاوية قاتل اثنين، ذبح اثنين ولدين صغار من أولاده، بعثوا الإمام فاشتراه معاوية بنص مليون درهم. هلأ نحن مش تصير انتخابات وصير شغلات غيرها ونشوي وتطلع نتائج، بس المال السياسي شو اشتغل شو عمل بالأثناء، هالدنيا هيك والأمور تتغطى. نفس المنهج اللي كان يشتغل فيه الشيطان بالبدايات عم يشتغل هلأ، لأنه النفس البشرية واحدة، وهي قصة رجعية وتقدم ومدري شو، النفس البشرية في اختلاف ببعض الخصوصيات، يعني عادة الاختلاف بالآلة وبالشكل ما حولنا مش بحقيقة الإنسان. النفس البشرية ثوابت فيها أكثر بكثير جدا جدا من المتحول. في هذه المشاهد في موقف لامرأة قتل ولدان من أولاد، وكان زوجها مقتول وأيضا بعض إخوانها، المرأة تقف موقفا تتحدث بما يدل على القوة الشخصية، اليقين بالله عز وجل، الثبات، الطمأنينة، التماسك، الثقافة العالية، والتحليل السياسي القوي المحتشم اللي بيحفظ حق الرسول، ما بيقرب صوب أم المؤمنين إلا بمقدار أنه يا ليت الضعينة لم تأتي، بس بهالمقدار. يقول النص: وخرجت امرأة من عبد القيس تطوف في القتلى، ف فوجدت ابنين لها قد قتل ولدين، وقد كان قتل زوجها وأخوان لها، يعني عندها خيين ولدان وزوجها، خمس قتلى في المعركة. قتلا زوجها وإخوانها انقتلوا قبل مجيء علي البصرة، أولادها استشهدوا بالحرب. فأنشأت تقول، شوفوا أيضا السبك القوي، شهدت الحروب فشيبنني، فلم أرى يوما كيوم الجمل، أضر على مؤمن فتنة وأقتله لشجاع بطل، فليت الضعينة في بيتها وليتك عسكر لم ترتحل. خمس قتلى، وهذا التقييم بهذه المتانة، بهذه العفة والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتركيز على سبب الحرب. فليت الضعينة في بيتها وليتك عسكر لم ترتحل. من مشاهد ما بعد الحرب أن شخصا المدائني، هو المدائني المؤرخ المعروف، كان في البصرة فرأى شخصا مقطوع الأذن، ما له أذن، شو قصتك؟ قال له في واحد أكل لي إياها بحرب الجمل. كيف شو صار معك؟ طلع أنه هذا الشخص كاين مع الجمل وسقط جريحا مشرف على الموت. مر هذا الشخص فشافوا أنه عم يبكي وجزعان، قال له أذكر الله عز وجل، سبه، قال له المثلي تقول هذا؟ ثم قال له أدنو مني، لقني الشهادة. دنا منه، عرفوا أنه هو هذا الجريح اللي عم يحتضر مع الجمل، وعرف أنه هذا أيضا مع الجمل، فأراد أن يبعث رسالة إلى أم المؤمنين عبره. قال أدنو مني لقني. يقول دنوت منه فاصطلم أخذ أذني، اصطلمها، وقال أبلغ أمك أن فلان هو الذي فعل بي هذا، لأنه مخدوع المرأة التي أرادت أن تكون أمير المؤمنين. فإذا من مشاهد ما بعد الحرب، حرب الجمل، مصطلم الأذن، الأذن. يقول النص: ذكر المدائني أنه رأى بالبصرة رجلا مصطلم الأذن فسأله عن قصته، فذكر أنه خرج يوم الجمل ينظر إلى القتلى، فنظر إلى رجل منهم يخفض رأسه ويرفعه وهو يقول: لقد أوردتنا حومة الموت أمنا، فلم تنصرف إلا ونحن رواء، شبعنا موت، فلم تنصرف إلا ونحن رواء، أطعنا بني تيم لشقوة جدنا حظنا، وما تيم إلا أعبد وإماء. أطعنا بني تيم، يعني قبيلة أبو بكر، لشقوة حظنا، وما تيم إلا أعبد وإماء. فقلت: سبحان الله، هذا اللي مير اللي بعدان انشالت أذنه، قال له: سبحان الله، أتقول هذا عند الموت؟ عم بدافع يعني. قل لا إله إلا الله. فقال: يا ابن اللخناء، إياي تأمر بعدم الجزع عند الموت؟ فوليت عنه متعجبا منه، فصاح بي: أدن مني ولقني الشهادة. هذا نموذج لأنصار الجمال. فصرت إليه، فلما قربت منه استدناني، ثم التقم أذني فذهب بها، فجعلت ألعنه وأدعو عليه، فقال: إذا صرت إلى أمك فقالت: من فعل هذا بك؟ فقل: عمير بن الأهلب الضبي، مخدوع المرأة التي أرادت أن تكون أمير المؤمنين. هذه من مشاهد حرب الجمل. نوصل لوقوف الإمام عليه السلام على جثة طلحة. سنجد عدة نصوص في هذا المجال، وأحببت أن أوردها كلها، أن الأمير قال كذا لطلحة، وقال أنه عدة نصوص. ثم نجد أن شخصا يسأل الأمير لماذا تخاطبه؟ فيقول له الأمير عليه السلام: لقد سمع كلامي كما سمع أهل القليب. القليب شو هو؟ بئر في بدر ألقي به جثث عتاة مكة وقريش الذين قتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عندهم. لذلك سأورد أيضا هذا النص في كتاب البحار. ينقل عن الشيخ المفيد الرواية عن أبي جعفر إمام الباقر عليه السلام عن أبائه عليهم السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على طلحة وهو صريع فقال: أجلسوه. شوف احترام الميت، أجلسوه. فقال: أما والله لقد كانت لك صحبة ولقد شهدت وسمعت ورأيت، ولكن الشيطان أزاغك وأمالك فأوردك جهنم. في الاحتجاج للطبرسي أنه عليه السلام مر على طلحة بين القتلى فقال: أقعدوه. فأقعد، فقال: إنه كانت لك سابقة لكن الشيطان دخل من خريك فأوردك النار. بس خلي إشارة هون أنه العدو المبين الذي أمرنا أن نحذر منه هو هذا العدو الذي يجب لمواجهته أن نمضي العمر في ساحات الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر ما هو؟ يعني أصعب من أقسى وأشرس حملات الجهاد الأصغر. يعني إذا واحد بجو معركة وفي قصف بري وبحري وجو وقنابل وتشظي وعبوات وإلى آخره، بظل هذا كله جهاد أصغر. شو مبين؟ ما مبين علي، يعني خليني أقول لقلبي، ما مبين علي وعليك بالمطلق أنه في مشكلة، أنه في حرب. مأمنين مأمنين كثير أنه هذا الصحابي اللي إله السابقة الشيطان دخل من خري. شو دخل من خري؟ طيب منلاقي بالروايات يجري من الإنسان مجرى الدم، ومنلاقي يوسوس في الصدور، ومنلاقي بالروايات أنه القلب له أذنان، على إحداهما ملك مرشد وعلى الأخرى شيطان مفتن. والشيطان حاضر دائما وهو بالمرصاد، وأمضى أسلحته المال بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى العجيبة. ونحن مدعوون للحذر الشديد الشديد الدائم والمراقبة والمحاسبة والمشارطة وإلى آخره، مع ذلك مطمئنين ولا كأنه في مشكلة. هذا أمر مرعب. وفتنة المال واشتباك بالدنيا تجعل الغفلة فينا تضرب تزداد وبتقوى وبصير شرسي. أيضا في الاحتجاج مر عليه السلام على طلحة وقال: هذا الناكث بيعتي والمنشئ للفتنة في الأمة والمجلب علي والداعي إلى قتلي وقتل عترتي، أجلس طلحة. فأجلس. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا طلحة ابن عبيد الله، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ ثم قال: أضجعوا طلحة. مش زدتوه ولا أنه ما قال شيء، أضجعوا طلحة يعني نيموا مثل ما كان، لأنه جنازة بدأ نتعامل معها بالإنسانية واللين. وسار مش سأله بعض من كان معه أنه شو القصة عم تحكي معه مول، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل لا بيجي معنا. فقال بعض من كان معه: يا أمير المؤمنين، تكلم طلحة بعد قتله؟ فقال: والله لقد سمع كلامي كما سمع أهل القليب كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر. شو هو القليب؟ القليب على وزن أمير، يعني قليب حتى نحفظها، مش قليب أو شيء. بعضهم بيقول هو البير اللي بيكونوا عم يحفروه وبينزل التراب، يعني بينطم البير وما بيعودوا يكملوا، فبصير بير مهجور، يعني ما في مي بالنتيجة. هو عبارة عن مكان بئر مش غميق كثير لكن ما في مي. والمراد من القليب قليب بدر طرح فيه نيف وعشرون من أكابر قريش، منهم عتبة بيها لهند، وابن حذيفة كان حد الرسول صلى الله عليه وسلم. هم شوفوا كيف التغيير الإعجاز الإلهي بالبناء الثقافي خلال فترة قصيرة. عتبة شيخ مشايخ قريش يجر إلى القليب، حذيفة ابنه مع الرسول مسلم، وهند هي في المقابل زوجة أبو سفيان، وهذا الوضع هيك. فتغير وجه حذيفة، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل دخلك من أمر أبيك شيء؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني كنت أعرف من أبي عقلا وحلما، وكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما مات على ما هو عليه أحزنني ذلك. هذا الابن عم يحكي عن البي، بعده محافظ على مشاعر البنوة والأبوة، لكن كان يتمنى لأبيه غير هذا المصير. والأحزاب متفرقة من القبائل، يعني 22 واحد من أكابر قريش ومن الأحزاب اجتمعوا على حربه صلى الله عليه وسلم في وقعة الخندق. هم بيقول: وجدت ما وعدني ربي حقا. الأمير عليه السلام أشار إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع القتلى قتلى بدر. النص يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى بدر بعد أن ألقوا في القليب، وقال لهم: وجدت ما وعدني ربي حقا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان يقول لبعضهم: أنت تقتل وتلقى في القليب. من مكة قبل الهجرة أخبرهم بأنهم يقتلون وخصوصيات، وتحدث عن القليب. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف على قليب بدر فقال للمشركين الذين قتلوا يومئذ وقد ألقوا في القليب: لقد كنتم جيران سوء لرسول الله، أخرجتموه من منزله وطردتموه، ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه، فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر: يا رسول الله، ما خطابك لهام قد صديت صدت تختخت؟ انه عم تحكي مع هول الاجساد متختخة، ما خطابك لهام قد صديت؟ فقال له: مه يا ابن الخطاب. هذا مجمع عليه من المصادر. فوالله ما انت باسمع منهم بعد، والعياذ بالله، وما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم. لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء، الملائكة تركوهم، بمجرد أن يعرض المصطفى بوجهه عنهم يرجع العذاب. هذا العذاب بسياق: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني بين قوسين، ممكن واحد يطلع من بيته والناس عم بيشيعوه، الجيران والمطرحة كلها مليان ازدحام وإلى آخره وتعازي، والملائكة نازلين في ضرب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، لأنه شخص مجرم كيف يلقى القبض عليه؟ مش بالاحتفالات والأهازيج، مجرم يلقى القبض عليه بما يتناسب مع إجرامه. فاللي بيقضي 50-60 سنة بغفلة ويرتكب جرائم من قبيل الغيبة النميمة إلى آخره، لوين بيوصل؟ طيب، السؤال هون: النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم مع الموتى، الأمير عليه السلام تكلم مع الموتى بس بشكل مختصر. عمر تعجب فعم بيقول له: ما خطابك لهامن قد صديت؟ قال مهي ابن الخطاب فوالله ما أنت بأسمع منهم. أنا وياك كيف نتعامل مع الموت إذا مررنا بجبين مقبرة؟ شو منقول عادة؟ منقول مثل المقبرة لا حسيس ولا أنيس. المقبرة مش هيك، مقبرة تضج بحيوية ونشاط أكثر من مدينة، لأنه ما في مدينة موجودة مكان أو قرية وفي مقبرة حدها، إلا بالمقبرة في 50 مدينة أو 100 مدينة. قد هي المدينة كلهم كانوا سابقا بالعصور وصاروا هون. فإذا كانوا من أهل العذاب، العذاب بيطير ضبنات العقل مثل ما بنقال. العذاب بيذكر الشيخ عباس القمي العالم الجليل الثقة اللي لازم الكل يتأدبوا معه ويحترموا، مفاتيح الجنان وغير مفاتيح الجنان، واللي بيهاجمه بيكون عم بيهاجم الشيخ الطوسي سيد بن طاووس والشيخ الكفعمي، لأنه هول مصادر للشيخ عباس. الشيخ عباس القمي يقول كنت في وادي السلام فإذا بي أسمع صوتا منكرا، صورت أنه جمل عم يكوى بالنار. هذا الصوت صوت جمل، صوت بعير يكوى بالنار. دورت طلعت ما في، في ناس عم بيدفنوا شخص بمكان، فرحت على أساس أنه بدي أسألهم أو شيء أنه هالصوت شو. بقول أنا استفزني أنه حيوان يؤذى بهالشكل، بدي دافع عنه أنه عمها لكم طوب مثلا دواء معين شيء بانج غيره. فوصلت الجماعة اللي عم يدفن الشخص، وإذا الصوت صادر من هذا الشخص الذي يدفن، هن قدامهم في جنازة عم يدفنوها وما شايفين شيء، لكن الملائكة مشتغلين بالعذاب. هذا المشهد بيتحدث عن مشهد مشابه له المرجع الجليل سيد عبد الهادي الشيرازي برسالة كتبها إلى المرحوم سيد محمد سعيد فضل الله، وأخذت نسخة منها من ابنه سماح سيد كاظم فضل الله، نشرناها سابقا في مجلة شعائر. محل الشاهد هون أنه السيد عبد الهادي الشيرازي شاف في اليقظة ملائكة العذاب وملائكة النعيم، وكان كل ما بده يحكي القصة بس يوصل لعن ذكر ملائكة العذاب ترتفع حرارته، تستولي عليه الحمى، فبالنتيجة ما يعد يقدر يكمل القصة. النقطة المركزية أن كل تثقيف للنفس وبالمدارس الإسلامية وبالدورات وحزب الله وحركة أمل وبالجمهورية وين ما كان، كل تثقيف لا يرتكز إلى المعاد لا يربي متدينين. وهذا السبب الأساسي الجوهري بأنه نسبة التدين فينا وباللي من ربيهم قليل. القرآن الكريم مبني على الإيمان بالغيب والمعاد، الحديث الشريف مبني، النبي صلى الله عليه وسلم طريقته بالتربية ترتكز إلى المعاد، المعصومين كلهم هيك، نحن طريقتنا بالتربية ترتكز إلى الجهاد وعلم النفس والاجتماع ونظريات الغربيين وفكر ستيفن كوفي والإرشاد الأسري والبرمجة العصبية، أساس نحن عقدة النقص اللي عندنا خلينا نشعر أنه نحن لا نملك ثقافة، وفي عنا طيف من الشريعتيين في لبنان، ممكن عن حسن نية ما أعرفش، بس في نوع طيف من الشريعتيين بلبنان بيعتقدوا أنه نحن ما عنا شيء لا بعلم النفس ولا بالإدارة ولا بالتربية. إذا بعلم النفس ما عنا شيء، شو الدين؟ شو هو الإسلام؟ شو هو؟ هو بناء النفس. طيب لما منلاقي ناس بياخذوا من ستيفن كوفي قيادة الذات، يعني شو يعني بناء النفس؟ يعني هؤلاء يقولون، كل منهم بيقول أشهد أن ستيفن كوفي رسول الله، مش عارفين مؤمنين مخلصين بس واصلين لهون، وصلوا صاروا منحرفين. نيح هلا إن شاء الله أنه تكون خلصت هالقصة، بس خلصت ببعض المجالات ببعض الأماكن، لكن انتبهوا أنه بالخليج بالعراق في جو كبير. مثلا إرشاد الأسري، إرشاد الأسري أنا تحدثت مع بعضهم، دكتور مدري كذا وباحثة كانت بالسويد وإلى آخره، شو بتسووا أنتوا بحل المشاكل؟ بتحكوا مع الناس أنه مؤمنين ولا لا؟ تدينين ولا لا؟ قال لا لا ما بنحكي. قلت لهم طيب وإذا حليتوا له هالمشكلة وهذا وظل لا يأوي إلى ركن شديد، بتكونوا أنتوا أنعتوا ببعض الكلمات وانتهت القصة. طيب بتقولوا له لهالشخص اللي عنده مشكلة أو هالأخ أو هالأخت بتقولوا لهم أنه بتصلوا ولا لا؟ بتسألوهم؟ قالوا لا. قلت لهم طيب القرآن الكريم بيقول الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين، لا يمكن حل مشكلة القلق إلا بالحديث عن الصلاة. صاير في عنا هجوم على الغزو الثقافي، وأصبحت ثقافة اشهدوا لي عند الأمير ثقافي سائدي، والسبب أن هؤلاء وفيهم متدينون مخلصون، هؤلاء لم يعملوا على المعاد ولم يعملوا على الأخلاق، التحلي بمكارم الأخلاق، ولم يعملوا على العبادات المستحبة. وإذا واحد ما عنده هول كلهم فعن جد يواجه فراغا ويصل إلى طرح بدائل من هالنوع. خليني أركز إنه الخلاصة نحن أمام حاجة ماسة ترقى إلى حد العدول عن الكفر في التثقيف إلى ثقافة التوحيد بالتركيز على المعاد. مفترض أنه كتب المعاد تكون نسبتها أكثر نسبة، بالإضافة إلى أن سائر الكتب تطرح على أساس مراعاة المعاد. يعني مثلا بدنا نحكي بالأخلاق عن الصبر، بدنا نحكي عن حضور الصبر في الآخرة، الصبر في القبر، الصبر بيكون بالقبر مرتاح، تحيط بالمؤمن ست صور، منها صورة الصبر، منها صورة الصلاة، صورة كذا. الصور هول هن بيتولوا حراسة المؤمن، الصبر يتنحى جانبا مرتاح لأنه عظيم. هو بيقول لهم دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا له. فبدنا نركز على المعاد دراسة وتدريسا وتأليفا، والأمور الأخرى الأخلاق، الفقه، القرآن، الرواية إلى آخره، علم الاجتماع، على أي شيء بدنا نطرحه على أساس المعاد، على أساس العرض على الله عز وجل، وجدوا ما عملوا حاضرا. هذا اللي بيبني رادع داخلي. أنا بعرف في بعض البلاد اشتغلوا على ناس وعملوا لهم دورات فكر ستيفن كوفي، بعدين النتيجة العملية شو؟ صاروا يموهوا يدلسوا بقصة بالدوام، جابوا لهم مكانات، فصار بعضهم يتكس للتانين. يعني هالدورات الإدارية فكر ستيفن كوفي والإرشاد الأسري ما بتبني الرادع الداخلي. الإسلام أيضا تدين، نفس المواد الدراسية اللي عنا، الكتب اللي بعيدة عن المعاد لا تبني تدينا، فكيف هذيك الكتب اللي بعيدة عن الإسلام بلا تبني تدين؟ ثم أختم بأن الأمير عليه السلام وصل إلى القاضي كعب بن ثورة. من هو هذا؟ قاضي البصرة. قاضي البصرة العجيب أنه قبل أن يصل جيش الجمل إلى البصرة بيبعث كتاب لطلحة والزبير بيقول لهم أنتوا عم تدعوا طلب بقتل عثمان، يعني كتاب إلهم ضدهم. ثم عندما جاء جيش الجمال يحمل ويعلق في رقبته مصحفا ويدعو جيش الأمير إلى العمل به وقتل. كتب كعب ابن ثور إلى طلحة والزبير ابن ثورة: أما بعد فإن غضبنا لعثمان من الأذى والغير باللسان، فجاء أمر الغير فيه بالسيف، فإن يك عثمان قتل ظالما فما لكما وله، وإن كان قتل مظلوما فغيركما أولى به، وإن كان أمره أشكل على من شهده فهو على من غاب عنه أشكل. تعرفوا القاضي أو المسؤول اللي له علاقة بأمور مالية أو ما شابه عادة بيكون مظنة الفساد، وأنظمة الحكم كلها عادة هيك. شيخ بتجي أموال بصير معرض للفساد والمشاكل. شيخ الأنصار رحمة الله عليه بروح واحد لعنده بيقول له مولانا شفتك أنا بالمنام من الشيطان كتفك وفلت، كتفك مرة تاني وفلت، مرة تالتي جرك على الزقاق لبرا وبعدها نفلت منه، شو القصة؟ قال له ما عندنا مصرف بالبيت وفي عندي صلاة بالأجار، فقلت أني باخذ قران يعني فلس وبعدين أو بصلي أو بسدهم. تنعت بالفكرة بعدين شو بدي بالشغلة ترك مرة تانية، لأنه صار بدنا نسوق للبيت بدنا شيء. كمان مرة تانية تنعت، هذه تكتيفة الشيطان أول مرة وتاني مرة. ثالث مرة مسكت هالفلس وطلعت صرت بالشارع بالزقاق، قلت وين رايح شو عم سوي، بلكي متت، ورجعت رجع الفلس انه فلت من الشيطان بهالطريق. واحد بيقول له مولانا للشيخ الانصاري انت عندك الاموال الطائله وما بتاخذ منها شيء؟ قال له شايف هول المكاريه اللي بيروحوا من قم على كاشان، مكاريه على تكرم الدواب، والناس بوصوهم أغراض، شي مرة أكلوا على الناس مصرياتهم؟ قالوا لا. قالوا أنا هيك عم سوي، عم سوي مثل هو المكاري، إنه هذا أقل الواجب يعني. المهم خرج كعب ابن ثورة الأزدي وهو يقول يا معشر الناس عليكم أمكم فإنها صلاتكم وصومكم والحرمة العظمى التي تعمكم، لا تفضحوا اليوم فداكم قومكم. فقتله الأشتر، إجا الأمير سلام الله عليه مر به قتيلا وقال هذا الذي خرج علينا في عنقه المصحف يزعم أنه ناصر أمه يدعو الناس إلى ما فيه وهو لا يعلم ما فيه، ثم استفتح وخاب كل جبار عنيد، أما إنه دعا الله أن يقتلني فقتله الله. بقية الأمور تبقى إلى الحديث القادم بحوله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وأرجو أن نعرف دلالة هذا الوصف ونعمل على فكر السيد القاضي وتلامذته كما أكد السيد القائد الإمام الخمنائي دام ظله، وإلى أرواح تلامذته تلامذة السيد القاضي خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا المدافعين عن العتبات المقدسة في الشام والعراق، وإلى أرواح شهداء البحرين والباكستان والحجاز خصوصا شهداء ليلة العاشر، وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين أوصى الإمام المهدي أرواحنا فداه بقراءة القرآن عنهم، عن الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى أرواح الأموات الذين يقفون كما ورد في رواية ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على